أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. قال السيد الماتن رحمه الله: فالرياء في العمل بأي وجه كان مبطل له، لقوله تعالى على ما في بعض الأخبار: أنا خير شريك، من عمل لي ولغيري تركته لغيري. هذا الحديث نقلناه سابقا، وقلنا إن في متن الحديث فيه مسامحة، نفس الحديث مروي في طريق آخر بطريق آخر هكذا، إن هذا الرواية: أنا خير شريك من عمل لي ولغيري فهو كمن عمل لغيري. ويرشد إلى هذا الحديث الآخر: من عمل لي ولغيري فهو لمن عمل له. فحينئذ لا إشكال في أن الرياء مبطل للعمل، وتقدم تفصيل ذلك في جهة من جهات البحث المتقدمة. ثم قال رحمه الله: هذا ولكن إبطاله إنما هو إذا كان جزءا من الداعي على العمل ولو على وجه التبعية. إذ قلنا سابقا إطلاق الأدلة يشمل ما إذا كان الرياء تمام الداعي أو كان جزء الداعي، والجزء إما على نحو التبعية أو على نحو الاستقلالية. أقسام ذلك تقدم، وذكرنا أن إطلاق الأدلة تشمل جميع ذلك. تارة يأتي المكلف بالعبادة تدع وداعويته الخلوص لله والقربة إلى الله تعالى، هذا واضح لا إشكال فيه، وتارة يأتي بالعبادة داعي ودعوته وهذا الإراءة للغير، لغير الله تبارك وتعالى، وهذا باطل لا إشكال فيه، وتارة يأتي منظما أحدهما إلى الآخر، جزء من دعويته القربة والجزء الآخر أنه إراءة الخير. فالداعوية مركبة من أمرين: القربة والخلوص وإراءة الغير. أيضا قلنا أن هذا القسم باطل لإطلاق الأدلة الشاملة لجميع هذه الصور، وتقدم تفصيل ذلك. ثم قال رحمه الله: أما إذا لم يكن كذلك، بل كان من مجرد الخطور في القلب من دون أن يكون جزءا من الداعي، فلا يكون مبطلا. عرفتم سابقا بأن الرياء متقوم بأمرين: الأمر الأول إراءة الغير، وهو المعنى اللغوي للرياء، الرياء معنى إراءة الغير، هذا هو المعنى اللغوي. الأمر الثاني أنه لا بد أن يكون ذاك داعيا لإتيان الأمر، فليس كل إراءة الغير هو موجب لبطلان العمل إذا لم يكن إراءة الغير داعياً لإتيان العمل والعبادة. فلو صلى في المسجد وإن كان هناك إراءة للغير ولكن لم تكن دعويته كذلك، فلا تكون صلاته باطلة. فليس كل إراءة العمل للغير موجب لبطلان العمل، فالرياء متقوم بهذين: إذا كان هناك إراءة للغير وهو المعنى اللغوي، فلو لم يكن إراءة الغير فلا رياء أبدا. والثاني أن هذه الإراءة لا بد أن تكون داعيا لإتيان العمل، كما أن الخلوص داعيا إلى العمل، كذلك إراءة الغير داعيا للعمل. فإذا تحققت الإراءة ولكنها لم تكن جزء الداعي تمام الداعي أو جزء الداعي، لا يكون مبطلا. هذا هو قوام حقيقة الرياء، وقد تقدم ذلك. إلا أنه قد يتوهم الإنسان ويخطر في نفسه أنه هل هناك داع حصل الإراءة أنه تكون داعا للإنسان، ليس هذا هو موجب لبطلان العمل، فلا بد أن تكون إراءة الغير داعيا لإتيان العمل. مجرد خطور ذلك في نفس الإنسان وفي القلب لا يكون كافيا ولا يصدق عليه الرياء. وهو الظاهر هذا والظاهر من بعض الروايات كقوله عليه الصلاة والسلام قول الإمام الصادق صلوات الله عليه يقول من كان من عمل للناس كان ثوابه على الناس، أي الداعي هو أن يكون العمل للناس إراءة الغير وهو على الناس كان ثوابه على الناس، ومن كان عمل لله كان ثوابه على الله، يعني الداعي هو إتيان العمل لله تبارك وتعالى، هذا جزء العلة أي الدعوية هو اللي يكون موجبا للفصل بين القربة والرياء. وقوله عليه الصلاة والسلام وظاهر قوله عليه الصلاة والسلام من عمل لي ولغيري، أي الدعوية يكون كذلك، من عمل لي ولغيري فهو لمن عمل له. فظاهر هذه الروايات أنه لا بد أن تكون إراءة الغير جزء داعيا أو جزء الداعي، أما مجرد الخطرات في القلب فلا يكون كافيا في إبطال العمل. ثم لو قلنا بأن مجرد الخطرات كافية في إبطال العمل لما سلم واحد من هذه الخطرات الواردة على القلب، فإنه قلما تسلم نفس من هذه الخطرات فيبقى صحة مختصة بالمقربين وهو خلاف سعة رحمته تبارك وتعالى، وكذلك خلاف دعوية العباد للعبادة، فإن ذلك خلاف ذلك أن نقول مجرد الخطور في القلب يوجب بطلان العبادة فمعناه صحة العبادة والعبادة مختصة بالمقربين، وهو خلاف سعة رحمته تبارك وتعالى وخلاف دعويته للعباد أن يعبدوا الله تبارك وتعالى، هذا ما يتعلق هذا. ثم قال ولو شك في أنه هنا هل هو عبادة حصل منه رياء أو لا، عبادته هكذا، فإذا شك حين العمل في أن داعيه محض القربة أو مركب منها ومن الرياء فالعمل باطل لعدم إحراز الخلوص الذي هو شرط في الصحة. لا ريب ولا إشكال في أن الشك في الرياء تارة يكون في أثناء العمل وأخرى يكون بعد العمل، كثيرا ما الإنسان يصلي ويتعبد الله ثم بعد العبادة يشك في أن هذه العبادة حصل فيه الرياء أو لا. لم يذكر المصنف الشك بعد العمل لأنه الشك بعد العمل لا اعتبار به بلا منازع من أحد، قاعدة الفراغ تجري ونحكم بالصحة حينئذ، ولذلك لم يذكره في عبارته. يبقى الشك أثناء العمل، الشك في أثناء العمل أنه هل شك في تحقق هذا العمل مع الرياء أو محضا وخالصا لله محضا. الكلام في هذا تارة يقع في إمكان الشك في الرياء، هل أن الشك في الرياء يحقق ويعقل أو أنه غير معقول أبدا، وأخرى في حكم الشك في أثناء العمل، لو شك في أثناء العمل هل تحقق منه رياء أو لا، ما هو حكمه؟ أما الجهة الأولى ذهب بعض الفقهاء بأنه لا يمكن أن يتحقق الشك في الرياء لأنه الرياء من الأمور النفسانية التي واقعها وجودها، أن الأمور النفسانية لم يقع فيها شك أن واقعها وجودها وعدمها، إن كانت موجودة فهي واقعة، إن لم تكن موجودة فهي غير واقعة، حينئذ لا معنى للشك في الأمور النفسانية، فلا يمكن أن يقع الشك في أن الإنسان هل هو قاطع أو ليس بقاطع، هل يتحقق الخلوص بالنية أو لا يتحقق الخلوص بالنية، شك في خلوص النية أو لا، أو شك في تحقق الرياء أو لا، هذه كلها أمور نفسانية واقعها وجودها، فإن وجدت لا معنى للشك فيها، إن لم توجد فلا واقع لها حينئذ حتى يكون هناك شك، فلا معنى للشك في الرياء في أثناء العمل، لا يمكن تعقل ذلك، هذا من ذكر بعض الفقهاء ذلك. لكن يمكن أن نقول بأن الأمر مسامحي وليس بهذه الدقة، صحيح أنه أمر نفساني والأمور النفسانية واقعها وجودها، فمع الوجود واقعة، مع عدم الوجود فليس الأمر كذلك، فلا يتحقق الشك فيها. إلا أنه الأمور هذه تساهلية، يعني أنه قد تعرض على الإنسان في حال العمل حالة يشك في أنه، مع هذه الحالة يشك في أن هذا العمل صدر عن نية خالصة أم أنها صارت مع بداعي الرياء أيضا، فهو قد نوى الخلوص، إلا أنه حرضت عليه حالة، هذه الحالة أوجبت أن هذا الشك الشخص يشك في أنه هل بقي على خلوصه أم أنه انضم إليه الرياء حينئذ، فالأمر مسامحي وليس الأمر كذلك. هذا إذا لم يكن وسواس في البين، أما إذا كان وسواس في البين فالكل متفقون على أنه لا اعتبار بمثل هذا الشك، هذا واضح. هذه هي الجهة الأولى. الجهة الثانية، حكم ذلك لا ريب ولا إشكال في أن الخلوص والإخلاص شرط في صحة العبادة. لو شك المكلف في تحقق الإخلاص الأصل عدمه، هذا قاعدة، أنه كل شيء متحقق في وجوده، شروط الصلاة شروط العبادة لو شك في تحققها الأصل عدم تحققها، هذا مسبوق بالعدم فالأصل عدم تحققها، هذه قاعدة نفسه. في المقام لو شك في تحقق الإخلاص أبدا فالأصل العبادة باطلة، إصالة عدم تحقق الخلوص والإخلاص يوجب بطلان العبادة لعدم تحقق الشرط. لو شك في أنه الرياء هذا قد تحقق أيضا في أنه هذا العمل كان مع الرياء أيضا بانضماما مع الخلوص، العمل باطل أيضا لا إشكال فيه لعدم تحقق الشرط، وهذا الشرط نشك في تحققه، إصالة عدم تحقق هذا الشرط أي شرط الخلوص موجب لبطلان العمل، هذا واضح ولا إشكال فيه. إلا أنه لو شك في جزء من أجزاء العبادة في أثناء العبادة في أن هذه العبادة التي أتى بها مع الخلوص وعلم بذلك، ثم في أثناء العمل طرعت عليه حالة شك في أن هذه الأجزاء التي صدرت مع هذه الحالة كانت خالصة لله أم كانت بداعي الرياء حينئذ، هنا يمكن القول بإصالة عدم تحقق الحرام منه نقول بالصحة، وإصالة عدم وجوب الإعادة أو القضاء يدل على صحة هذا العمل، فلم يتحقق الرياء في الذبن أي دعوية الرياء لم ينضم إلى داعية الخلوص، فحينئذ إصالة عدم صدور الحرام منه يقتضي صحة العمل، إصالة عدم وجوب الإعادة أو القضاء يقتضي أيضا صحة العمل، فالعمل صحيح لا إشكال فيه. هناك أصل آخر وهو إصالة الصحة في أثناء العمل. إن قلنا بأن إصالة الصحة في أثناء العمل هو أصل مستقل برأسه فلا إشكال في جريان إصالة الصحة في الأجزاء ونقول بصحة العمل، كان العمل صلاة أم كان العمل وضوءا لا فرق في ذلك، لأن أصل الصحة أصل مستقل ويجري في أثناء العمل كما يجري بعد العمل، هذا واضح. وأما إذا قلنا بأن إصالة الصحة في أثناء العمل هو عبارة أخرى عن قاعدة التجاوز، فحينئذ قاعدة التجاوز ذكرنا سابقا أنها لا تجري في الوضوء، قاعدة التجاوز لا تجري في الوضوء، إذ أن الشارع الأقدس اعتبر الوضوء عملا واحدا، فلو شك في أثناء الوضوء هل أتى بجزء أو لم يأتي به الوضوء باطل حينئذ، إما أن يأتي به إذا كان المحل باقيا وإما أن يأتي بالوضوء. وأما إذا سالت الصحة في غير الوضوء، إن قلنا بأنها نفس قاعدة التجاوز تجري هذه القاعدة، فلو شك في أثناء الصلاة بأن الجزء الذي أتى به كان مع الخلوص أو شابه معه دعوية الرياء، إصالة الصحة تجري ونقول بصحة الجزء الذي أتى به ولا حاجة إلى حينئذ إلى أعادته، فإصالة الصحة
إن قلنا بأنها هي نفس قاعدة في أثناء العمل، إن قلنا بأنها نفس قاعدة التجاوز فلا تجري في الوضوء، وإن قلنا بأنها لا لي أن صلاة الصحة غير قاعدة التجاوز تجري في أثناء الوضوء ولا إشكال فيه، ولكن يكفينا إصالة عدم صدور الحرام فيدل على صحة العمل، إصالة عدم وجوب الإعادة والقضاء فيدل على صحة العمل وعدم صدور الرياء، إصالة الصحة في الصلاة ولا إشكال فيه في أثناء العمل، قلنا بأنها من هي نفس قاعدة التجاوز أو قلنا بأنهما مختلفان فالصلاة تجري، إنما البحث في الوضوء الذي هو بحث المصنف في المقام هل أن إصالة الصحة هو نفس قاعدة التجاوز فلا تجري في الوضوء أم أنهما مختلفان فيتجري قاعدة الصحة، هذا كله في غير الوسواسي، أما الذي يكون عنده الوسواس لا ريب ولا إشكال عند الجميع أنه لا يعتني بشكه، الوسواس شكه باطل لا يعتني به، هذا ما ذكره السيد الماتن ويأتي بقية.